بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري يرحمه الله تعالى: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. الحديث 38. قال الإمام البخاري: حدثنا ابن سلام، وهو محمد ابن سلام ابن فرد البيشندي المتوفى عام 27 و200. قال: أخبرنا محمد بن الفضل، وهو محمد بن الفضل ابن غزوان الضبي توفي عام 95 و100. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المتوفى عام 44 و100، عن أبي سلمة، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المتوفى عام 94، عن أبي هريرة، وهو الصحابي الجليل أبو هريرة توفي عام 59. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وهو من الأحاديث المهمة جدا، وفيه من الفوائد والعوائد الشيء الكثير. وقبل أن نبدأ هذا، نتحدث عن مقولة رمضان أنها مشروع، أن صوم رمضان أو صيام رمضان. قال الخطابي في كتاب له اسمه شأن الدعاء، صحيفة 10 بعد 100، قال: وهنا حرف يروى عن مجاهد أنا مرتاب بصحته أبدا، وهو ما يروى عنه من قوله: لا يقولن أحدكم جاء رمضان وذهب رمضان فلعله اسم من أسماء الله. هكذا ساق الخطابي هذا الأثر عن مجاهد بن جبر المكي، ثم ذكر سنده إلى مجاهد، وقال بعده: هذا شيء لا أعرف له وجها بحال، وأنا أرغب عنه ولا أقول به. طبعا هذا الأمر ذكره بعض الفقهاء، وذهبوا إلى عدم مشروعية أن نقول رمضان، بل نقول شهر رمضان. وقد ألمح البخاري في صحيحه ونكت على ضعف هذا، فقال: باب يقال رمضان، وذكر جملة أحاديث منها: من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. فالراجح أنه يحق لنا أن نقول رمضان، وأن الأثر المذكور عن مجاهد أثر ضعيف، وروي أيضا نحوه عن أبي هريرة وهو لا يصح. الإيمان أيها الإخوة له أثر في تحصين الأمة من كل شر، والإيمان له أعمال، ومنها صيام شهر رمضان. وفي الحديث قوله: إيمانا أي تصديقا بأنه حق وطاعة، وأن الله فرض عليه الصيام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: واحتسابا، أي طلبا لمرضات الله تعالى وثوابه، أي احتسابا للأجر، لا بقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. والاحتساب من الحسب، وهو العد كالاعتداد من العد، وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه، لأن له حينئذ أن يعتد عمله في حساب حسناته عند الله، فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه حاسب إياه وواضعه مع حسناته، أي كأنه حاسب هذه الأعمال وواضعها مع حسناته. وقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثمة حديث آخر أثر الموقوف عن عمر بن الخطاب في هذا المعنى مهم جدا، يقول عمر: يا أيها الناس احتسبوا أعمالكم، فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته. مثل نحن حينما نطالع النعم ونتفكر فيها، في مطالعتها أجر وفي شكرها أجر، فالإنسان لما يعمل العمل ويحتسب الأجر له أجر الاحتساب وله أجر العمل، وهذا باب من الفضل واسع. وقوله: من صام رمضان، بنصبه على الظرفية، أي فيه بأن صامه كله عند القدرة عليه، أو بعضه عند عجزه، ونيته الصوم لولا العجز، إيمانا أي تصديقا بأنه فرض عليه حق، وأنه من أركان الإسلام، وبما وعد الله عليه من الأجر والثواب، ونصبه على أنه مفعول لأجله، أي لأجل الإيمان بالله ورسوله، والإيمان بما جاء به في فضل رمضان، والأمر بصيامه، أي الحامل له على ذلك، والداعي إليه هو الإيمان بالله، أو بما ورد في فضله وفرضية صومه، ويصلح أن يكون نصبه على الحال بأن يكون المصدر بمعنى اسم الفاعل، أي مؤمنا يعني مصدقا بأنه حق وطاعة، أو مصدقا بما ورد فضله. وفي هذا الحديث أيها الإخوة من البلاغة والفصاحة وحسن العبارة الشيء العظيم، فقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ترجع بلاغته إلى اختيار الكلمات التي تؤدي المراد بدقة وشمول. وعلى سبيل التحقيق، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم به من دون غيرها لإفادة التشريف والتنويع، لأنها وضعت في لغة العرب للعقلاء البالغين المكلفين على العكس من ما، فهي لغير العقلاء، لذلك وجب الصيام على الإنسان المكلف من بين المخلوقات، فقد خاطب الله تعالى المؤمنين بفرضية الصيام، وكذلك لإفادة الشمول والعموم، لأن من تشمل الرجل والمرأة والراعي والرعية، فهي تستوعب كل المكلفين من بني آدم، وكذلك لإفادة الالتزام والإلزام على سبيل الحتم والفرضية، فهي أداة شرط يستوجب فعلها، وهو من صام رمضان يستوجب فعلها، وهو من صام رمضان جواب الشرط وجزاءه، وهو غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك تجد بلاغة التصوير الفني في اختيار كلمتي صوم رمضان للدلالة على أن شهر رمضان المعظم دون غيره هو المفضل من بين الشهور بالصيام، أي صيام الفريضة، فقد ميزه الله تعالى بهذه الفضائل من بين غيره من الشهور، منها الصيام ونزول القرآن، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما التصوير البلاغي في قوله من صام رمضان إيمانا، فقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام رمضان وقيده بالإيمان ليشكل صورة أدبية بليغة في كلمة واحدة تجمع بين حروف منتقات في حرفي اللين وهما الألف والياء، فلم يجتمع فيها من حروف الشدة والجهر، للدلالة على أن الصيام لا يقبل من الكافر مطلقا ولا يثاب عليه. أيها الإخوة، إن الأساس في قبول الأعمال هو الإيمان بالله ورسوله والطاعة لهما، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولم يخاطب الله تعالى الناس ولا الكفار، بل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بلاغة التصوير الأدبي في قوله صلى الله عليه وسلم احتسابا، أي من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فهي ترجع إلى اختيار هذه الصيغة في حروفها ومبانيها، فتتلقاها الأذن وتستقبلها، فتستوعبها النفس وعيا وعمقا، كما أن معاني الكلمة تدل على الحساب والتقدير والدقة والإخلاص والعدل، ولا تأتي فيها معاني العبثية ولا الأنانية ولا الذاتية ولا الضياء والمظهر، وتدل على أن الصيام يكون لحساب المرء عند الله ابتغاء مرضاته وطلب حسناته وجزائه، لذلك كانت النتيجة في جواب الشرط غفر له ما تقدم من ذنبه. كما أن أسلوب الشرط التوازن والتآلف الإيقاعي بين جملتي فعلي الشرط والجواب، ليثير انتباه القارئ ويحرك عواطفه ومشاعره، وما يكمن به من عمق شعوري فتستقر معاني الحديث وقيمه الخلقية في أعماق النفس إيمانا وتصديقا وإخلاصا ابتغاء مرضات الله عز وجل. أما القيم الخلقية والتشريعية في الحديث، فأولا صيام رمضان فريضة على العاقل البالغ المكلف من المؤمنين. ثانيا صيام رمضان الذي يغفر الذنوب يقتصر على المؤمن، لأن الصدق في الصيام والإخلاص فيه يتفق مع حقيقة الإيمان مع الصدق واليقين والإخلاص. ثالثا إذا صام المؤمن شهر رمضان ابتغاء مرضات الله عز وجل وهو يحتسبه لوجه الله تعالى، غفر الله سبحانه له للعبد ما تقدم من ذنبه. رابعا إن المؤمن الذي يحرص على صيام رمضان في حياته وطول عمره يكفر عنه سيئاته ويرفع عنه أوزاره ويلقى ربه عز وجل طاهرا من الذنوب، وهذه حينما نتحدث عنها كما سبق عندنا ما لم تغش الكبائر. خامسا تفضيل شهر رمضان على بقية الشهور جميعا لما خصه الله عز وجل من نزول القرآن الكريم رحمة للعالمين ومنهجا للحياة الكريمة والعزيزة للمؤمن وللإسلام. ولما كان هذا جزاء الإيمان كان على المرء أن يعظم أمر النية، فالنية الأولى لمن أراد أن يصوم عليه أن يصوم طاعة لأمر الله تعالى. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثانيا يصوم شهر رمضان طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي. وربنا يقول: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ثالثا لتطبيق مباني الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. النية الثانية ينوي الإنسان الفوز بأجل الصيام، لماذا؟ لأنه سبب لمغفرة الذنوب كما في حديث درسنا. ثانيا إنه يجلب تقوى الله تعالى، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. وللتقوى فضائل عظيمة جدا، من أهمها نيل حب الله تعالى، قال تعالى: إن الله يحب المتقين. ثالثا إنه سبب لدخول الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. رابعا إنه سبب للنجاة من النار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خليفة. خامسا الصيام من أحب الأعمال إلى الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. النية الثالثة يصوم الإنسان لأجل عدم وقوعه في إثم ترك الصيام، لماذا؟ لأن ترك الصيام معصية لله ومعصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه نقض ركن من أركان الإسلام، ولأنه يفوت الأجور العظيمة. والمسلم الحق يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، والإيمان يعمر قلبه، وعلى الإنسان أن يهتم بحكم الصيام كما ذكرها العلماء. ومن حكم الصيام ما قاله العلماء، قالوا: فرض الله عز وجل صيام رمضان لحكم عظيمة وغايات جليلة كريمة أعظمها وأجلها على الإطلاق، ما جعل الله في الصيام من معاني الإخلاص لوجهه الكريم، فإن الإنسان إذا تعود على الشيء وأصبح ديدنا له ارتابت نفسه على ذلك الشيء خيرا كان أو شرا، فإذا عود على الخير كان على خير، وإن عود على شر والعياذ بالله كان على شر. فالصيام من أعظم حكمه وأجلها وأشرفها أنه يعود الإنسان على الإخلاص لله عز وجل. والسبب في ذلك أنه أخفى العبادات، فإن الإنسان يستطيع أن يتظاهر بالصيام أمام الناس ثم يفطر في بيته بعيدا عن نظر الناس، فإذا صام فكأنه يعود نفسه بهذه العبادة على إرادة وجه الله الكريم. ولذلك جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشرة أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء: قوله فإنه لي أي إنه يقع خالصا لوجه الله عز وجل. وله معنى آخر مهم سأذكره في محله في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. وسر قوة الإنسان إذا تغلب على نفسه سر عظيم مهم. فإذا أردت أن ترى الإنسان القوي يستطيع أن ينال الطاعة بيسر وسهولة بعد توفيق الله عز وجل، فانظر إلى من قهر هواه وأصبحت نفسه تحت أمره ولم يصبح تحت أمر نفسه. وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا أصبحت النفس تحت أمرك وتحت نهيك فقد ملكت كثيرا من الخير، وأصبحت نفسك مستجيبة لطاعة الله لأنك تأمرها وتنهاها فتأتمر وتنتهي. لكن المصيبة إذا كان الأمر على العكس، نسأل الله السلامة لنا ولأزواجنا وذرياتنا وللمسلمين أجمعين. فكأن الإنسان حينما يصوم تصبح نفسه تحته ويصبح مهيمنا عليها، لأن النفس تريد شهوة الأكل والشرب والفرج والنظر، ومع ذلك يكبحها ويمنعها فيقوى سلطان الإنسان على نفسه. وهذا يقع في كثير من العبادات حينما جاء تشريعها لأجل أن يقوى سلطان الإنسان على نفسه. فالإنسان يشتهي النوم فتجده في لذيذ نومه وعظيم راحته ومع استجمامه، فيسمع أمر الله تعالى بالقيام إلى صلاة الفجر: الله أكبر الله أكبر، ويسمع منادي الصلاة يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، ويسمع: الصلاة خير من النوم، فيقوم ويقهر نفسه. فإذا قهر نفسه استجابت نفسه لما بعد ذلك من الأوامر في سائر يومه. كذلك تأتيه لذة الأكل والشرب، فتأتي فريضة الله عز وجل بالامتناع عن طعامه وشرابه فيصوم، ثم تأتيه شهوة المال فيأتيها أمر الله بإخراج الزكاة فيخرج الزكاة مع حبه للمال، ثم تأتيه شهوة الأهل والأولاد والأوطان فيأتيه أمر الله تعالى بالخروج عنهم والتغرب عنهم في فريضتي الجهاد والحج إلى بيت الله العتيق، فيترك المال والأهل والوطن في سبيل الله تعالى. فإذا انتزع الإنسان نفسه من الهوى وأصبحت نفسه تحت أمره ونهيه استطاع أن يأمرها فتأتمر وينهاها فتنزجر. إذن الصيام يربي في النفس القدرة على قهر الهوى حتى تكون النفس مستجيبة. قال العلماء: من امتنع عن الطعام والشراب والجماع الحلال فإن الله أحل له أن يطعم ويشرب ويجامع زوجته، كان أقدر على أن يمنع نفسه بتوفيق الله عن الحرام. نعم، من امتنع عن الحلال بالصيام كان أقدر عن الامتناع على الحرام. فإذا مكث الإنسان هكذا 30 يوما وهو لا يقترب من طعامه ولا شرابه ولا شهوة فرجه في الوقت الذي منعه الله من ذلك، فإنه قادر بإذن الله عز وجل إذا دعته نفسه للحرام أن يمتنع عن أكله وشربه وفعله. وفي الصيام أيها الإخوة خير كثير، فإنه يذكر الأغنياء بالفقراء والمحتاجين. فإن الإنسان إذا جاع وعطش مع قدرته أو علمه أنه في آخر النهار سيجد الطعام وسيجد الشراب، سيتذكر الفقير الذي لا يجد طعاما ولا شرابا، وسيجد المسكين الذي لا يستطيع أن يقوت أهله، وسيتذكر بالأرملة واليتيم، فيسعى للإحسان إلى عبيد الله تعالى. ولذلك قالوا إن هذا الصيام فيه مصلحة عظيمة للإنسان من جهة تذكره للضعفاء، وخاصة إذا كان الصائم من الأغنياء والأثرياء، وحتى إذا كان فقيرا ففيه فوائد، سيتذكر غيره من الفقراء وسيتذكر نعمة الله عليه عند الطعام والشراب. والغني ربما ينسى إخوانه من الضعفاء والفقراء بسبب ما فيه من الغنى، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان إذا استغنى أصابه الطغيان، ولكن إذا جاع كما يجوع الفقير وظمأ كما يظمأ الفقير دعاه ذلك إلى أن يتذكر هؤلاء الضعفاء فيعطف عليهم. إن الصيام أيها الإخوة يذكر بالله جل جلاله ويذكر بالآخرة، ولذلك كان بعض العلماء يبكي إذا انتصف النهار لأنه يتذكر الموقف بين يدي الله عز وجل واشتداد الحر وعظيم ظمأ الناس في عرصات يوم القيامة. فلأجل هذه الحكم العظيمة والغايات الجليلة الكريمة شرع الله الصيام، وأخبر سبحانه وتعالى أن الصيام سبيل لأعظم وأحب الأشياء إليه وهي تقواه. فقال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي جعلناه سببا للتقوى وسبيلا للتقوى وطريقا للتقوى. وما خرج الإنسان بزاد من الدنيا أحب إلى الله من تقواه، كما قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذا كان الصوم يزيد من التقوى فمعناه أنه يزيد من أمرين، وهما: الأول تحصيل فرائض الله، الثاني الانكفاف والامتناع عن محارم الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفتح لنا فواتح الخير، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يجعلنا ممن قال الله فيهم: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، والسلام عليكم ورحمة الله.